الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد من عند قوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا إلى آخر الصفحة ماذا أراد بها المؤلف بهذه الآيات إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى والكلام لله سبحانه وتعالى صفة ذاتية أم فعلية لما أصل الكلام هو صفة ذاتية لله سبحانه والكلام الذي له سبب ككلامه بالقرآن وكلامه لموسى وكلامه لآدم وحواء كلامه لعيسى في عرصات يوم القيامة هذا كله له سبب فيكون صفة فعلية ومن عند قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره إلى آخر الآيات ماذا أراد بها المؤلف إثبات أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى يرحمك الله فبدأ بسرد الأدلة على إثبات الكلام مطلقا لله عز وجل أي أن كلامه صفة ذاتية ثم ذكر أن القرآن من كلامه فهذا علم غزير عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بدأ بالإجمال ثم جاء بالتفصيل وهكذا مر معنا في عقيدة هذه من أولها يبدأ يجمل ثم يفصل رحمة الله عليه وبقي كلام حول أن القرآن كلام الله سيأتي في فصل متأخر نتركه إلى وقته في هذا الكتاب سيأتي في فصل متأخر ومنها الردود على الشبه يكون في وقته إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله قال الله عز وجل وهذا كتاب أنزلناه مبارك من هنا بدأ المؤلف رحمه الله بذكر صفة إنزال القرآن فانظر على تنسيق طيب بدأ بذكر صفة الكلام لله عز وجل ثم عقب بذكر الأدلة التي تفيد أن القرآن من كلام الله سبحانه ثم هنا ذكر الأدلة التي تدل على إنزال القرآن وأن الله عز وجل أنزله إنزالا من عنده سبحانه وتكلم به فهذه هي الآية الأولى في هذا الباب وهذا كتاب أنزلناه مبارك هذا اسم إشارة وكتاب المراد به القرآن المراد به القرآن وكل الكتب منزلة من الله عز وجل وهي كلامه كل الكتب التي أنزلت على أنبيائه ورسله أو على رسله، لكن هنا المراد به القرآن. أنزلناه نستفيد منها صفة العلو لله سبحانه وتعالى. كيف أخذنا هذه الصفة؟ لأن الإنزال لا يكون إلا من فوق إلى تحت، فنستفيد أن القرآن نزل من عند الله عز وجل، فيكون الله عز وجل على عرشه وأنزل القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل الآيات والأحاديث التي فيها النزول تفيد صفة العلو لله سبحانه، والتي فيها الرفع والصعود إلى الله كلها والإعراج كلها تفيد صفة العلو. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، الشاهد في الآية أنزلناه، ومبارك وصف لهذا القرآن، فهو مبارك، والذي وصفه بالبركة هو الله سبحانه وتعالى الذي تكلم به. فالبركة كلها في كتاب الله سبحانه، فمن أراد أن يبارك الله له في علمه، إن أراد طلب العلم فعليه بكتاب الله. لو سئلت ما هو أفضل كتاب وأبرك كتاب في التوحيد، قل القرآن. في العقيدة قل القرآن، في الفقه قل القرآن، في العربية قل القرآن، في الأصول قل القرآن، في البلاغة قل القرآن، هذا أفضل كتاب وأبرك كتاب. ومن طلب العلم وأعرض عن القرآن فهو طالب فاشل. ولذلك كانوا يعتنون بالقرآن عناية جيدة، كما ذكر عن بعض الصحابة عن عمر أنهم كانوا يقرؤون 10 آيات 10 آيات لا يتجاوزوهن حتى يقرؤوهن ويحفظوهن ويتعلموا ما فيهن ويعملوا بهن. بهذا نفعهم الله. ونحن لما جمعناه جمعا إلا من رحم الله، وما تعلمنا وما عملنا به ما استفدنا منه إلا من رحم الله، وإن استفدنا فالفائدة قليلة. فتجد واحد المصحف في قلبه يحفظه، وتراه صفر في كثير من الأمور إلا من رحم الله. في الأخلاق صفر، في العبادة ربما تحت الصفر، في كثير من الأمور. ويراجع هو صاحب القرآن ليل نهار ليل نهار، والناس يشتكون منه، فنشكو إلى الله ضعف حالنا. فهو مبارك، مبارك في هدايته، من أراد الهداية عليه بالقرآن. وما وفق الله عز وجل من وفق للسنة والثبات على منهج السلف إلا بسبب القرآن. فمن أخذ القرآن أفلح، يأخذ القرآن ولا يؤوله على ما أخذه السلف، علم يسير وغزير. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل باب، في الأخلاق، في العبادة، في التوكل، في طلب الرزق، في كل شيء، للتي هي أقوم إلى الصراط المستقيم. مبارك في حفظه، ما هو أسهل كلام تحفظه؟ كلام الله أسهل كلام وأيسر كلام. خذ لك محاضرة شيخ من المشايخ واحفظها من أولها إلى آخرها، ما أظن تستطيع ولا في 10 سنين، يتعبك كلام البشر، يتعب كلام البشر يتعب. اللهم تحفظ الأدلة المأخوذة منها، أما كلام البشر بالنص يتعب، يتعبك والله كلام البشر حتى لو كان من كلام السلف فيه بركة، إلا أنه ليس كالقرآن متعب. إلا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم مبارك في حفظه، تحفظه سريعا وما ينسى إن استمريت معه. مبارك في الاستشفاء به، مبارك لو أنه إذا ابتلينا بمرض رجعنا إلى القرآن لعافانا الله، مرض معنوي أو حسي. ابتلينا مثلا بمرض الكذب، هذا مرض ولا ما هو مرض؟ مرض معنوي خطير، علاجه في كتاب الله، تقرأ التحذير من الكذب والتحبيب إلى الصدق، وأمر الله أن نكون مع الصادقين ونجتنب الكذب يعافيك الله. وهكذا في الكسل في عبادة الله، وأي مرض حتى مرض الشرك يعافيه الله عز وجل بالقرآن، كتاب مبارك. والأمراض الحسية، آلمتك بطنك، آلمك رأسك، حتى سنك إن آلمك اقرأ عليه، ولا تجعل القرآن آخر علاج. آخر علاج تذهب للحبوب والدكاترة والأطباء، ما هم حرم عليك، ثم تقول آه والله هذا ما نفع الدكتور فلان، ما نفع ما نفع، نرجع إلى الفاتحة. متى ترجع إلى الفاتحة؟ بعد هؤلاء الأطباء كلهم. لا، ابدأ بها، ابدأ بها، والله لو اعتصمنا بالله وتوكلنا على الله واستشفينا بكتابه ما ألجأنا إلى إبرة، ما ألجأنا إلى إبرة ولا إلى حبة، مع أنه ما هو محرم علينا أن نتداوى. وابن القيم رحمة الله عليه ذكر أنه أصابه مرض خطير كما يقال، مرض مستعصي، بعضهم ذكر أنها من هذه الأمراض الكبيرة. قال فاستشفيت بالفاتحة وماء زمزم فشفاني الله وسمنت، عافاه الله وسمن. وقصة أبي سعيد معروفة، لما قرأ على ملك ذلك الحي بالفاتحة فعافاه الله كأنه نشط من عقال. فالقرآن مبارك في كل أموره، مبارك في أجوره. الحرف بعشر حسنات، تقرأ قال، قال كلمة جاءت في القرآن كثيرا، كم لك فيها؟ لك فيها 30 حسنة. ماذا تريد بعد هذه البركة؟ بعد هذه البركة لو رددنا فقط الفاتحة 15 مرات في اليوم من غير الصلوات، وقل هو الله أحد، كم معنا من بركات الحرف في 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. حديث ابن مسعود جاء مرفوعا وموقوفا، وصح المرفوع والموقوف على الصحيح، من قرأ من القرآن حرفا كتب الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والألباني يحسن المرفوع والموقوف، بعض الكتب يصححه. فانظر على بركة بين أيدينا، لو أن الله هدانا لها هداية كاملة، ونسأل الله الهداية إلى هذا الكتاب العظيم. وتعليمه بركة، تعليمه بركة. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، الشاهد أنزلناه، نسأل الله أن يبارك لنا في علمنا وفي أعمالنا. وقوله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، نستفيد منه أيضا الآية الأولى صفة النزول وإنزال القرآن. وهنا قال لو أنزلنا هذا القرآن، أين الشاهد على الباب؟ أنزلنا، فالله عز وجل أنزل القرآن، هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يذكر الله عز وجل الجبل، وهكذا الرسول يضرب بها مثلا للقلوب القاسية. والجبل هو أصلب شيء في الأرض وأقوى شيء في الأرض، ولذلك جعله الله عز وجل وتدا يثبت الله به الأرض. والحجارة التي تتساقط منه والتي نراها في الأرض من أصلب الأشياء لأنها من الجبال، فيضرب الله عز وجل هذه الجبل أحيانا يضربه مثالا لقسوة القلب، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فذكر الله عز وجل أن بعض القلوب كالحجارة نسأل الله السلامة، وبعض القلوب بسبب العبادة رقيقة. فالله يبين لو أنزل هذا القرآن على جبل قال لرأيته خاشعا يخشع متصدعا أن يتشقق ويتطاير لخوفه من الله عز وجل من خشية الله. وفي سورة البقرة قال الله عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار لما يتفجر فيخرج منه الماء وإن منها لما يشقق يهبط من خشية الله. قال العلامة العثيمين وغيره إذا رأيت حجرا تسقط من رأس جبل فتذكر هذه الآية وقل لعلها سقطت من خشية الله خوفا من الله سبحانه. فنسأل الله العافية، لو فتشنا في أنفسنا كم لنا من البكاء من ونحن نقرأ كتاب الله، ما أدري كيف تكون الإجابة هذه السنة أم قبل سنوات أم بعضنا ما قد بكى أبدا. نسأل الله السلامة، حسبنا الله ونعم الوكيل، قلوبنا قاسية إلا من رحمه الله، نبكي على أمور الدنيا ربما، ما لنا إلا الله يلين قلوبنا ويرققها. هذه آية تخيف المؤمن والله، أجبل بطوله وعرضه وقساوته ألين من قلوبنا ونحن ندوك في العلم ليل نهار؟ نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، من خشية الله فيه أنزلنا صفة الإنزال. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وإذا بدلنا في صفة التبديل لله عز وجل، وأن هذا من حكمة الله عز وجل أنه يبدل آية مكان آية، أين نظير هذا في كتاب الله؟ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فهذا فيه أدلة على الناسخ والمنسوخ، وأن نسخه لحكمة، سواء نسخ حكما وبقي يعني نسخ قراءة وبقي حكما، أو نسخ حكما وبقي قراءة، أو نسخ حكما وقراءة، فالله عز وجل له الحكمة البالغة ويبدله متى ما شاء لما يعلم أنه من صالح عباده وأن هذا ينفعهم. آية مكان آية، والله أعلم بما ينزل أي من الآيات، وهذا هو الشاهد. ففي صفة التبديل وفي صفة العلم وفي صفة التنزيل وهو الشاهد من الآية. قالوا إنما أنت مفتر، المشركون والكفار يقولون كيف هذا، يعني أنت مفتر تكذب علينا، بالأمس كلام واليوم تقول هذا نسخ وجاء كلام جديد. وأجاب العلامة العثيمين رحمة الله عليه جوابا عظيما على قولهم، ولذلك خاطبهم الله عز وجل بقوله بل أكثرهم لا يعلمون، فقال لو كانوا يعلمون لعلموا أن هذا دليل على صدق محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، على صدق رسول الله، فالذي يكذب ويفتري هل يستطيع يبدل كلامه؟ ما يبدله، يحافظ عليه الكلام الذي قد حبكه والذي ظن أنه ينفعه، يحافظ عليه ما يغيره من أجل أن لا يعلم الناس أنه يكذب. لكن الذي يبدل بكل وثوق ويقول هذا بدله الله، هذا يدل على صدقه. فهذه الآية تدل على صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الناسخ والمنسوخ في القرآن والسنة يدل على صدقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا فيه أن المدبرين والمشركين والأهل الأهواء أعداء لأهل الحق، أعداء لأهل الحق. فهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت مفتر، أي تفتري علينا وتكذب، حاشاه صلى الله عليه وعلى وسلم. دافع الله عن نبيه قال بل أكثرهم لا يعلمون، وكل من عصى الله عز وجل فهو جاهل، سواء علم الحكم أو لم يعلمه. فإن لم يعلمه فهو جاهل، جهل ماذا؟ بسيط. وإذا علم فهو جاهل، جهل مركب أشد، الجهل المركب أشد من الجهل البسيط، نسأل الله السلامة. والقرآن حجة لك أو عليك. والله يا أيها الإخوة، نحن بحاجة ماسة إلى أن نقف مع أنفسنا ونتناصح لنعمل بعلمنا، لأنه كلما كثرت الآيات والأحاديث في قلوبنا كثرت الحجج. فهنيئا لمن وفقه الله للعلم والعمل، هنيئا له ولو قل علمه، ولو قل علمه، فإن زاد علمه وزاد عمله فهنيئا له، وإن زاد العلم وقل العمل فاللهم سلم سلم، صلى الله السلام. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، أي قل يا محمد نزله روح القدس جبريل، تنزل الملائكة والروح فيها جبريل، والقدس سمي بالقدس لطهارته وصدقه عليه الصلاة والسلام. وكلمة نزله أي من عند الله عز وجل، فأضيف التنزيل في الآية الأولى إلى الله، وفي هذه الآية إلى جبريل، ولا خلاف بينهما، فهو كلام الله نزله جبريل على من؟ على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجبريل وكله الله بإنزال الوحي من عند الله إلى عند أنبيائه ورسله، فلا فرق ولا خلاف بين الآيتين. من ربك بالحق، وقد جاء التصريح من ربك بالحق، أي نزل بالحق ليس افتراء، رحمك الله، ليثبت الذين آمنوا. فالقرآن تثبيت، تثبيت على الدين، تثبيت على الأخلاق، تثبيت على كل خير، تثبيت عند المصائب، ولكن هو يثبت الله به الذين آمنوا فقط. ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، فهذه من صفاته، من صفات القرآن، يثبت الله الذين آمنوا به وهو هدى لهم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وبشرى للمسلمين، يبشرهم بالجنة وبالأجور في الدنيا وبالنصر والتمكين في الدنيا. وقوله سبحانه، أين الشاهد في هذه الآية التي مرت بنا في الآيتين؟ ها، عند من؟ عند عبد الله. بما ينزل، هذا في الآية الأولى، وفي الآية الثانية قل نزله، هكذا. نعم، في الآية الأولى والله أعلم بما ينزل، وفي الآية الثانية قل نزله روح القدس. وقوله سبحانه وتعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، ولقد نعلم أنهم يقولون أي المشركون. ففيه صفة العلم لله سبحانه، إنما يعلمه بشر، فهم اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفرية، قالوا هو يذهب عند رجل من البشر يعلمه هذه الكلمات ويأتي يقول لنا أن هذا من عند ربه. ثم رد الله عليه بقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وكأنهم كانوا يتهمونه أنه يعلمه رجل أعجمي. وهذا لسان عربي مبين، وهنالك فرق بين أعجمي وعجمي، فمن يأتي لنا بالفرق؟ من يأتي لنا بالفرق وهو هو أعجمي وعجمي؟ ها؟ أعجمي ها؟ الأعجمي ولو تكلم بالعربية، وإذا تكلم بالعربية نعم هو هذا الأعجمي بالهمز، بالهمزة، ليس عربي وإن تكلم بالعربية، الذي هو من بلاد الأعاجم وإن تكلم بالعربية. والعجمي ولو كان عربي. فالفوائد المسلكية في هذا الباب والذي قبله والذي قبل، نستفيد أن ما دام هذا القرآن هو كلام الله وهو منزل من عند الله عز وجل، فيجب علينا أن نعظمه، أن نعظمه. وهذا ملموس، لو أنك تحب شخصا وأرسل إليك رسالة، فلو حبه زائد في قلبك ربما لحفظتها سنوات، أليس كذلك؟ بل ربما تبكي لأنه أرسلك صاحبك، أرسل لك صاحبك رسالة وفيها مجبر من حق بني آدم. وإذا أرسل لك أبوك رسالة وأنت تعزه وتحترمه تحافظ عليها، وهذا هو الصحيح إذا كانت حق. بل انظر إلى وصية الوالد قبل موته، كيف يهتمون الورثة الأبرار بها ويقولون قد أوصى الوالد، قد أوصى الوالد، إذا كانت وصية حق. فالقرآن وصية الله سبحانه وتعالى وكلامه. فمن الفوائد المسلكية، إذا قرأنا القرآن نستشعر أن الله عز وجل يكلمنا، كما قال بعض السلف من أراد أن يكلمه الله ماذا يعمل؟ فليقرأ القرآن، يقرأ القرآن فالله يخاطبك. ونعظمه بحيث أنه لا يهان، وقد أجمع المسلمون أنه من وطأ القرآن متعمدا فقد كفر، ومن رمى بعض آياته في الحش أو في مكان الخلاء فقد كفر. فلا بد أن يعظم القرآن حروفه وحدوده، لا بد أن يعظم حروفه وحدوده. نقف عند حدوده، عند حدود الله عز وجل المأخوذة من كتابه، ونعظم كتاب الله، ونجاهد به من خالفه، نجاهد به جهادا كبيرا من خالفه، وأن نتعلمه وأن نحفظه ونعمل به. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يشتكي بعض أمته إلى ربه، يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وابن القيم ذكر عددا من أقسام الهجر، هجر التلاوة، هجر الاحتكام، هجر الاستشفاء، هجر كثير. فطلاب العلم، علينا يا معاشر طلاب العلم أن نهتم كثيرا بكتاب الله وبما فيه. فأمنا عائشة تصف النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه كان قرآنا يمشي على الأرض. يا معشر القراء، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد، هكذا قال بعض السلف وهو يخاطب القراء والحفاظ. يا معشر القراء يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. الملح يصلح الله به كل الأطعمة لا تفسد، هذا صحيح ولا ما صحيح؟ إذا الأوائل لما كانوا يذبحون الكباش والإبل ما كان عندهم ثلاجات، ماذا كانوا يعملون؟ يملحونها ويتركونها أشهر. إذا ملحت اللحم دعه أشهر، ما شيء يقربه أبدا. وهكذا الطعام ما تستطيع تأكله إلا بملح، فالملح يحافظ على كثير من الأشياء. لكن إذا فسد الملح، إذا فسد الملح ما يصلح لنا الملح. وهكذا طلاب العلم والقراء، فواجب علينا أن نهتم، كما قال الإمام الوادعي رحمة الله عليه: يا طالب العلم، الناس ينظرون إليك من قدمك إلى رأسك. والله العامي يخطئ ألف خطأ ما هم حوله، أنه عامي، وأن تخطئ خطأ ربما ما هو خطأ ويحتمل التأويل، وقالوا قال فلان، هؤلاء المطاوعة المطاوعة هؤلاء، وهكذا المطاوعة المطاوعة. فأحيانا نجعل أنفسنا حاجزا بين العوام وبين الدعوة، صحيح والله، ونحن لا نشعر. فلا بد من التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبأخلاق القرآن. وقوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.